ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
أطيب تحية وأجمل سلام لكم أحبتي مستمعين الكرام في كل مكان، في لقاء جديد وحلقة من حلقات برنامج مجاز من راديو تايمز سكوير. على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ زميل المبدع مصطفى نزار، فكونوا في القرب. حياكم الله أحبتي أصدقائي في كل مكان في لقاء جديد من لقاءات برنامجكم مجاز. يا ربي الجميع يكون بخير. نرحب بكل السيدات والسادة اللي يسمعونه من الراديو ومن مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الهاتف المحمول. يا ربي تكونون بخير، متواصلين معاكم في كل مكان. حلقتنا اليوم من مجاز حلقة ممتعة ومفيدة إن شاء الله بيكم وبحسن إصغائكم. سنتناول أصدقائي جملة من المواضيع. سنتكلم عن نظرية صاحب نظرية التفكيك الفيلسوف الفرنسي جاك دريدا ومنظور الكذب من منظور فلسفي، يعني الكذب من منظور فلسفي سنتناوله، ونتناول أيضا موضوعة كتاب جديد أصدر لعالم الاجتماع الفرنسي لون رار بعنوان فن الحياة، ويتضمن موضوع رائعة عن عدم التعلق بالأشياء حولنا وتأثيرها على الحصول على حياة سعيدة، تأثير هذه استراتيجية في الحصول على حياة سعيدة. كذلك نعرج على مفهوم السعادة ومفهوم الأحلام الشخصية للإنسان، وهل السعادة الشخصية للإنسان أو التخطيط أو الأحلام التي يحلم بها الإنسان، ما هي الطريقة أو السبيل الفكري، ما هو الوعي الذي يتطلب حصوله عند الإنسان من أجل أن يحقق أحلامه؟ هل يكتفي المرء بالأحلام أم هناك استراتيجية وطريقة وأسلوب لتحويل هذه الأحلام إلى وقائع على أرض الحياة؟ طبعا جملة أخرى من المواضيع ومن القصائد ومن الشعر ومن فنون وعلوم اللغة سنكون بها معا. فاصل ونبلش حلقتنا لهذا اليوم، حياكم الله.
Thank you.
أصدقائي في البدء رح نتناول موضوعة تحقيق الأحلام. اليوم كل واحد بينا في حياتنا بالتأكيد عنده جملة من التفاصيل، جملة من الطموحات وجملة من الأحلام اللي يريد يحققها عبر قنوات ووسائل. شوف الإنسان اللي يحب أن يكون عنده ثروة، واحدة من أحلام الإنسان أن يكون، ومن أهم وأكثر الأحلام تداولا أو شيوعا أنه حد يصير غني، يصير عنده فلوس كثيرة، واللي عاجبه مثلا يحصل على شهادة يصير طبيب أو مهندس، واللي عاجبه مثلا أن يكون مشهور، نجم تلفزيوني، ممثل، رياضي، مذيع إلى آخره. المذيعين مو مشاهير بشكل عام. فالمهم الإنسان، غالبية الإنسان الشخص السوي الطبيعي حقيقة يكون عنده رغبة في تحقيق حلم ما، بأن يكون مشهور، بأن يكون صاحب ثروة، بأن يكون ناجح. طيب، هذه الحلم أو الهدف هو يعتقد بأنه هو السعادة أو هو المرادف للسعادة، أنه أنا أحقق هذا الأحلام اللي في مخيلتي. الفلاسفة وعلماء الاجتماع كثير ما تناولوا موضوعة أحلام الإنسان تحليلا ودراسة، تأويلا ومناقشة، في السؤال على يعني الجواب على السؤال التالي: هل وضع استراتيجية للحلم أو تشخيص الحلم كاف لتحقيقه؟ حقيقة الطريق للسعادة ليس مفروشا بالأشواك دائما، وليس مفروشا بالورد دائما. هاي المسألة نسبية وتختلف لظروف الإنسان، بيئته، العائلة التي ولد لها، إمكانياته الشخصية. لكن بشكل عام، بشكل إجمالي، لا يمكن أن تكون الحياة ميدان سهل، ولا يمكن أن يكون الحلم مجرد تحديد حلم كافي لتحقيق السعادة. الإنسان عليه أن يبذل، والأهم من ذلك يقول علماء الاجتماع خاصة في نظريات الحديثة أنه مو تحديد الحلم هو المهم، المهم هو مدى قدرتك على تحمل الآلام والصعوبات والمشاكل في سبيل تحقيق حلمك. أنت مو بس تحدد لك حلم ولا أنه تسعى لتحقيق حلمك، لا، ما هي كمية التضحيات التي مستعد أن تضحيها من أجل الوصول إلى حلمك؟ شقد تقدر تنطي؟ شقد من وقتك، من جهدك؟ شقد تقدر تتعب؟ شقد تقدر تتألم؟ ركزوا على مفهوم الألم. أكو ناس حتى تحقق أحلامها، آسف للكلمة، تنذل. أكو ناس حتى تحقق أحلامها تنطي مي وجهها وتنطي زهرة شبابها وتتحمل قولة أهلنا اليسوى والما يسوى من فلان وعلان في سبيل الخبزة وفي سبيل تحقيق ما يريده وما يبغيه. وحقيقة نحن إنسان العراقي أحلامه بسيطة، أحلامه هو الوظيفة، أحلامه بيت يلم عائلته، أحلامه ربما سيارة. يعني شنو يريد يحلم العراقي برأيكم؟ ذلك مارك مانسون الكاتب والمدون الأمريكي في كتابه المهم والرائع الذي يتحدث فيه عن فن اللامبالاة، تحدث عن قضية تحقيق السعادة أو تحقيق الأحلام بوصفه أسلوب حياة وبوصفه يعني طريقة للجواب على السؤال المهم التالي: كم أنت على استعداد لتحمل مشاكل في سبيل تحقيق أحلامك. اليوم إحنا نريد المي مال البصرة يتحسن. ما يكتفي الإنسان المفروض بكتابة بوست على فيسبوك، أو إذا واحد كاتب بوست على فيسبوك يحط له تعليق أو يحط له لايك، المفروض يجاوب على سؤال إيش قد تقدر أنت تدفع أو تتعب أو تتألم أو تقدم تضحيات من أجل الضغط على الحكومة الاتحادية حتى تنفذ المشاريع المتوقفة اللي عددها تقريبا 4 مشاريع حتى تعود المياه صالحة للشرب، خاصة مشروع محطة الفا ومشروع الماء الفا الكبير. يعني حقيقة هذا هو السؤال، من الأشياء البسيطة حتى الأشياء العميقة والأشياء الكبيرة، كم نحن على استعداد للتضحية من أجل أحلامنا؟ نروح إلى تقرير يتحدث لنا عن هذه النظرية أو هذه الفكرة تحت فصل بعنوان السعادة مشكلة. يا ترى هل فعلا السعادة مشكلة؟ ممكن تتحول السعادة مشكلة إذا لم تتم إدارتها والتخطيط لها بشكل دقيق. لازم أنت هاي حياتك مرة واحدة تجي، لازم تحسن تخطيط لها، تحسن تنفيذ استراتيجيتك من أجلها، وتحسن أيضا تقديم التضحيات وتقديم الأتعاب من أجل أن تحصل على النتائج. لا تتخيلون الأمم والأشخاص والأفراد تحقق النتائج الكبرى المهمة والمعاني الرفيعة بمجرد الأحلام. نذهب لسماع هذا التقرير معا ونعود لكم في مجاز، خليكم ويانا.
مارك مانسون هو مؤلف ومدون أمريكي، عرف بكتابه الشهير فن اللامبالاة، وتحت عنوان السعادة مشكلة يروي مانسون قصة قصيرة تخصه، فيقول إن الطريق إلى السعادة درب مفروشة بالأشواك، عليك أن تختار شيئا. لا يمكنك أن تحظى بحياة لا ألم فيها، لا يمكن أن تكون الحياة كلها مفروشة بالورود طيلة الوقت. خلال معظم فترة مراهقتي كنت أحلم بأن أكون موسيقيا، وكنت أتخيل نفسي واقفا على المسرح أعزف الجيتار أمام جمهور يزعق جنونا، أمام أناس فقدوا عقولهم تماما وهم يستمعون إلى الروعة التي تخلقها أصابعي من تلك الأوتار. كان من الممكن أن يجعلني هذا الحلم أتمرن على عزف الجيتار ساعات لا نهاية لها، وفي نظري لم يكن مطروحا أبدا السؤال عما إذا كنت سأقف على المسرح يوما ما وأعزف أمام ذلك الجمهور المذهول، بل متى يحدث ذلك؟ على الرغم من أحلامي كلها التي استمرت نصف فترة حياتي تقريبا، لم تثمر تلك الأحلام شيئا في الواقع. ثم كان لابد لي من وقت طويل وصراع كثير حتى أتوصل إلى السبب. أنا لا أريد هذا في حقيقة الأمر. كنت أعيش حالة حب مع النتيجة التي أتخيلها، صورتي على خشبة المسرح والناس يهللون لي وأنا أعزف وأسكب قلبي فيما أعزفه، لكنني لم أكن أعيش حالة الحب نفسها مع العملية التي يمكن أن توصلني إلى تلك النتيجة، وقد فشلت لهذا السبب. فشلت مرة بعد مرة، بل إنني لم أكد أبذل في تلك المحاولات جهدا كافيا لأن أعتبر ما حدث لي فشلا. حقيقة الأمر هي أنني لم أحاول محاولة جدية أصلا. سوف تخبرني الأدبيات الثقافية الشائعة بأنني خذلت نفسي على نحو ما، وبأنني شخص منسحب أو فاشل، وبأنني لا أملك ما يلزم للأمر، وبأنني تخليت عن حلمي، ربما لأنني تركت نفسي أرضخ أمام ضغط المجتمع. لكن الحقيقة مدهشة، مثيرة للاهتمام أكثر من هذه التفسيرات كلها. الحقيقة هي ظننت أنني أريد شيئا، لكن اتضح لي أنني لا أريده. انتهت الحكاية، لقد أردت النتيجة ولم أرد الصراع من أجلها، أردت النتيجة ولم أرد العملية المفضية إليها، لم أكن واقعاً في حب الكفاح من أجل تلك الغاية، بل كنت أحب النصر فقط. لا تسير الحياة على هذه الشاكلة، ليس مهماً الحلم، بل الأهم مدى استعدادك للصراع والتحمل من أجله.
إذن لهكذا أفكار نيرة ومهمة، ممكن الإنسان إذا لم تكن لديه الوعي الكافي ممكن أن يحطم حلمه. بعدين أكو مسألة كلش مهمة، إنه علينا أن نختار أحلام تتناسب مع إمكانياتنا، تتناسب مع واقعنا، مع الظرف العام الذي نعيش فيه. لأن إحنا إذا حقيقة ناولنا أو اختارينا حلم لا يمكن أو من المستحيل تحقيقه في ظل الظروف الراهنة، إلا اللهم واحد يتغرب يطلع لبيئة مختلفة عن بيئتنا، وإمكانيات تختلف عن إمكانياتنا الاجتماعية والاقتصادية وحتى المعرفية، يلا عاد ذاك الوقت ممكن أنه نقول أنه تحقيق هذه الأحلام ممكنة. فأنت عليك أن تحلم يعني على مدى ممكن تحقيقه، صحيح أعلى من طموحات الآخرين وأعلى من إمكانياتك، لكن بشكل عام عليك أن توازن حتى لا تكون الأحلام مرتقى يؤدي إلى هاوية. فاصل ونكمل معاكم أصدقائي في مجاز، خليكم ويانا. أصدقائي، تحول ظروف الحياة من حال إلى حال واحد من أكثر الأشياء اللي عذبت الإنسان منذ بدء البشرية. ماكو حال يدوم، لا الرخاء يدوم ولا الشدة تدوم، هذه الحقيقة اللي هي تكون مرة في حال وتكون حلوة في حال. الإنسان لما يصير بيه شدة يقولوا له ما تدوم، اصبر أيام وتنقضي، سواء مرض أو ضائقة مادية أو غيرها من المشاكل والمصاعب، يكيف يفرح. بس على وفق هاي النظرية نفسها، الأشياء الحلوة لما يجي واحد ستتخيل عنده يمر بلحظات سعيدة ولحظات مفرحة، وممكن واحد يمر عليه يقول له ما تدوم هذا الوضع ما يدوم، تلقى يمكن يعني يثور عليه غضبا وحنقا، قلت عمي بيش طالبني، خليها بلك تدوم. فهاي هي هاي حقيقة حلاوة الحياة، بأنها غير مستقرة على حال، والقانون الذي ممكن أن ينقذك في يوم هو الذي يذبحك في يوم آخر. أتذكر أبيات لحافظ إبراهيم تقول يعني قريبة من هذه المعنى، نقراها لكم أصدقائي. Thank you. يقول حافظ إبراهيم: لم يبق شيء من الدنيا بأيدينا إلا بقية دمع في مآقينا، كنا قلادة جيد الدهر فانفرطت، وفي يمين العلا كنا رياحينا، كانت منازلنا في العز شامخة لا تشرق الشمس إلا في مغانينا، وكان أقصى منا نهر المجرة لو من مائه مزجت أقداح ساقينا، والشهب لو أنها كانت مسخرة لرجم من كان يبدو من أعادينا، فلم نزل وصروف الدهر ترمقنا شزرا وتخدعنا الدنيا وتلهينا، حتى غدونا ولا جاه ولا نشب ولا صديق ولا خل يواسينا. بالفعل تماما كما يقول حافظ إبراهيم، ما أن تحس أن الدنيا راقت لك وكانت في يدك حتى على حين غفلة ممكن أن تتسرب منك كما تتسرب الماء والهواء من بين أصابع اليد. مستمرين معكم أصدقائي. طبعا هذه القصيدة هي بعنوان حسرة على فائت من كتاب ديوان حافظ إبراهيم بجزئين، وننتقل إلى المحور الثاني من حلقتنا والذي يتحدث أصدقائي عن الكذب. والكذب طرقاعة، الكذب مشكلة كبيرة وصفة ذميمة، وكل الأديان السماوية والشرائع الأخلاقية حقيقة حنقت وتناولت الكذب بالكثير من النقد والإنكار ومن التوعد والوعيد بأن الكاذب حقيقة يعاقب اجتماعيا ويعاقب دينيا ويعاقب حتى على الصعيد الفردي. اليوم الكاذب بالتأكيد يفصل عن الصادق ويعزل ويتم التعامل به، يوصل إلى مرحلة ما حد يصدقه حتى إذا تكلم الصدق. وهذا الشيء طبعا موجود في مروياتنا التراثية، كثير من العبر فيه، على الأقل قصة الراعي، هذا الراعي الذي كان يكذب على الناس: احترقت، أو تعالوا لي لحقوا لي باقة والحلال مني، والناس تهرع له كل مرة ويشوفونه يضحك عليهم ويكذب، لحد ما في يوم غطى الذيب صدق وغطوا الحرامية صدق وبدأوا ينهبون ويقتلون ويأكلون في خرافه، ونادى على الناس ولا من مجيب لأن الناس ما عادت تصدقه. بس يا ترى هو الكذب كله متساوي؟ بمعنى هل الكذب أنواع؟ نعم الكذب أنواع، والكذب غير متساوي. حتى في بعض الموارد الفقهية يقول لك أنه أنت ممكن أحيانا أن تكذب حتى تنقذ حياتك، يجوز لك، أو تصلح ذات البين بين شخصين. وبالتالي هنا نكتشف أن الكذب مو دائما منبوذ، بالعكس قد يكون مستحب. وإحنا ما نقصد من الناحية الدينية، بل نقصد من الناحية الاجتماعية. هل الكذب أصدقائي، يعني الإنسان إذا كان ينقل معلومة وهو يعتقد بصحتها وهذه المعلومة خاطئة وهو لا يعلم أن هذه المعلومة خاطئة، هل يعتبر كذاب؟ طبيعة الحال لا يعتبر كذاب، لأنه ينقل معلومة بصدق وإن كانت المعلومة ماذا؟ خاطئة أصدقائي، صح لو لا؟ والعكس صحيح، ممكن الإنسان ينقل معلومة صحيحة بنية كاذبة، يعني يريد يضلل الناس، يريد يهيج الناس، هذا صادق لو كذاب؟ يعني أنا أعرف معلومة إنه والله الجهة الفلانية أو الصديق الفلاني أو الشخص الفلاني اشترى قطعة معينة أو دخل في مناقصة معينة أو وهو خبر حقيقي صحيح، لكن أنا إذا أنقله راح أصير مشكلة. هل هذا فعل جيد؟ فلا الصدق التام ولا الكذب التام، هناك منطقة رمادية بين الصدق والكذب علينا أن نميز بها أو نميز بينها بشكل دقيق وحصيف، ونتعلم أن يكون عندنا وعي في التمييز لاكتشاف أنواع الكذب. لأن الكذب بوجهة نظر يعني معينة هي رغبة في خداع الآخرين، الكذب على الآخرين رغبة في خداع الآخرين، سواء اللي قلته أنت كذب أو قلته صدق، يعني حتى إذا قلت حقائق لكن نيتك أنه أنت تخدع المقابل فأنك كاذب بهذا المعنى. ها يعني بهذا التصور أرجوكم، يعني خلينا نكون واضحين. والعكس صحيح، ممكن البشر ما يعرف الحقائق وينقلها ويعتقد أنها صحيحة، مثل اللي يحكون عن لقاحات كورونا، مو كلهم خوبي ما يعرفون الحقائق، أكو بيهم يعتقدون فعلا أن لقاحات كورونا مضرة وينقل هاي المسألة للناس، يعتقد أنه هو جاي ينقذهم بصدق لكنه بالحقيقة هو جاي ينقل أكاذيب، صح لو لا؟ وهكذا، أو طرق الوقاية أو وقس على ذلك صديقي وصديقتي المستمع والمستمع. لذلك أكو محاضرة جميلة لجاك دريدا الفيلسوف الفرنسي صاحب نظرية التفكيك الشهيرة، يتعرض لهذه الموضوعة ويضرب بالقسطنطين أوغستين القديس أوغستين كلامه عند رسالة عن الكذب يتناولها. خلينا نسمع هذه المقالة الرائعة التي أعدناها لكم التي تتحدث عن الكذب وأنواعه والتصورات والفلسفات، فلسفة الكذب في منظور دريدة والقديس أوغستين مثالا. نسمع وراجعين.
جاك دريدا فيلسوف فرنسي من مواليد الجزائر، صاحب نظرية التفكيك، في محاضرة ألقاها في الجامعة الدولية للفلسفة بباريس تحدث دريدا عن الكذب من منظور فلسفي بالقول: فالكذب لا يعني على العموم الخطأ والغلط، فبإمكاننا أن نخطئ أو نغلط دون أن نكون قد كذبنا، وقد يحدث أن نمد الآخرين بمعلومات خاطئة دون أن يعني ذلك أننا قد كذبنا عليهم. فعندما ننطق بأقوال خاطئة أو مغلوطة ونحن نعتقد أنها صحيحة ونوصلها إلى الآخرين دون أن نقصد خداعهم، فنحن لا نكذب. فلا يكفي أن نصرح بأقوال أو نعبر عن أفكار وآراء خاطئة نعتقد على الأقل في قرارة أنفسنا أنها صحيحة لنكون كاذبين. ومن ثم يجب علينا التطرق إلى مسألة النية الحسنة، والتي سبق للقديس أوغستين أن أشار إليها في رسالته المعنونة في الكذب، فهو يقترح التمييز بين الاعتقاد والاقتناع، وهذا التمييز يكتسب بالنسبة لنا اليوم وبصفة متجددة أهمية قصوى. الكذب على الآخرين يتضمن الرغبة في خداعهم، وذلك حتى إذا كانت أقوالنا حقة، والحال أنه بإمكاننا أن ننطق بأقوال خاطئة دون أن نكون كاذبين، وأن نقول أقوالا حقة الهدف منها خداع الآخرين ونكون آنذاك كاذبين. وعندما نعتقد أن ما نقول صحيح ونؤمن به فلا يمكن أن نكون كاذبين حتى في حالة كون أقوالنا خاطئة. فعندما يؤكد القديس أوغستين بأنه إذا قال أحدا قولا يعتقد أنه صحيح أو هو على اقتناع بأنه حق فهو لا يكذب حتى في حال ثبوت خطأ ذلك القول. نحن لا نكذب عندما نزعم أشياء خاطئة نعتقد أنها صحيحة، ونكون كاذبين عندما نزعم أشياء صحيحة نعتقد أنها خاطئة، وذلك لأنه لا يمكن الحكم على مدى مطابقة الأفعال للأخلاق إلا من خلال المقاصد. فالكذب هو نوع من الخداع وخيانة لاتفاق ضمني بين المتحدث والمستمع على قول الحقيقة. يقول دريدا في هذا: كما أن شرطا آخر للكذب هو الدراية بالتضليل، أي نطق بخلاف الواقع أو ما يعتقد بأنه واقع. من البديهي أن الكاذب يعرف الحقيقة، وإن كان لا يعرف كل الحقيقة فهو على الأقل يعرف حقيقة ما يفكر فيه، ويعرف ما يعزم على قوله، ويعرف كذلك الفرق الموجود بين ما يفكر فيه وما يقوله، أي أنه يعرف بأنه يكذب.
إذن أصدقائي، شفنا الحقيقة الكذب فيه فلسفة، مثل ما كل شيء في الحياة فيه فلسفة، والكذب ذميم علينا أن نبتعد عنه وأن نميز بين أنواعه. اليوم العراق حقيقة واقع الاجتماعي مليء بالأكاذيب، ولذلك قد ما أنت تطور من قدراتك الشخصية على اكتشاف الكذب وأنواعه والتمييز بينه، قد ما أنت تكون في سلامة من أحابيله ومشاكله. ولهذا الشاعر حقيقة بالمناسبة العرب ذمت الكذب في شعرها، ذكر أبيات تقول: إن الكريم إذا ما كان ذا كذب شأن التكرم منه ذلك الكذب، الصدق أفضل شيء أن تفاعله، لا شيء كالصدق لا فخر ولا نسب. وبس هاي أكو حقيقة: الكذب مرديك وإن لم تخف، والصدق منجيك على كل حال، فانطق بما شئت تجد غبه، لم تبتخس وزنة مثقالي، إلى آخره. حقيقة كثير من الشعراء تناولوا مسألة الصدق والكذب، بعد الله عنكم الكاذبين وخلى حياتكم كلها حقيقة يزينها الصدق. فاصل ونواصل مجاز. أصدقائي، في واحة الشعر وصلتني رسالة حقيقة تطلب قصائد أو مناقشة عن قصائد القضية الحسينية. حقيقة الحديث عن القصائد التي تناولت القضية الحسينية يحتاج إلى حلقة متخصصة، لكن من المهم جدا أنه أشير إلى ملاحظة أراها قليل ما يتحدث بها النقد العراقي، وهي أنه عندنا شعراء تناولوا قضية الإمام الحسين من منطلق مغاير تماما للأشعار السائدة. احنا نلاحظ حقيقة بشكل عام طبيعة القصائد التي تناول القضية الحسينية هي سرد للواقع، سرد أحيانا سرد واقعي وأحيانا سرد متخيل للواقعة، واقعة الطف، صح لو لا، وأحداث ما حصل هناك في ذلك الزمان، وبعض الأفكار وبعض الطروحات التي تتداخل مع القضية الحسينية، مثلا قضية الحرية، قضية عدم الرضوخ، قضية عدم مبايعة الأشرار، يتم تناولها ويصيغ منها الشاعر أبيات قصيدته ويحاول أن يتمثل بالقصيدة الحسينية. حقيقة هناك نمط من القصائد الحسينية تناولت خنسميه هامش الحدث وليس المتن مالته. ما هو هامش الحدث؟ الكواليس، الأبطال الذين لم يتم تسليط الضوء عليهم. وهنا أنا ما أقصد فقط الأشخاص أو الشخصيات التاريخية، لا، حتى الشخصيات العادية، الناس محبين الإمام الحسين الذين حقيقة ما يعني يسموهم خدام القضية، دول اللي يطبخون ويبذلون الطعام ويساعدون الزوار ويقدمون الخدمات، هؤلاء حقيقة منسيون. وبعض الشعراء كان عنده نوع من الذكاء الرائع في تناول هذه الشخصيات، هذه الجنود المجهولة، وتسليط على الضوء من خلالهم على قضايا اجتماعية مهمة. أتذكر حقيقة قصيدة للشاعر الراحل مروان عادل حمزة يتناول بيها قضية الإمام الحسين عن طريق الناس اللي كانت تطبخ للإمام أيام التسعينات. كم عصفور ضرب؟ ضرب قضية الكرم، تكلم عنها، والكرم مو أي كرم، كرم في فترة عسر، في فترة الحصار اللي الناس ما لاقية تأكل، كانت الناس بعض الناس تطبخ. وحقيقة شخصيا أنا أعرف وكلنا نعرف ناس كانوا يطبخون حتى في أيام الحصار. وتكلم أيضا عن نظرية التحدي، لأن الناس كانت تطبخ في فترة كان ممنوع بها الطبخ وممنوع بها إقامة الشعائر الحسينية، فبالتالي كما هو عبر عن الراحل مروان، لو كانت هناك دمعة تسفر عن مشاعرها تعتقل، مو بس الشخص. وتناول مسألة الظاهرة الاجتماعية، التكافل، الناس تطبخ وتعطي للناس اللي ما تقدر تاكل من خلال، وغيرها وغيرها. تناول جملة من المفاهيم الاجتماعية والثورية والسياسية بهذه القصيدة، قصيدة هو يسميها جدر الحسين وليس قدر الحسين. يقول إنه الجدر أقرب إلى الميثولوجيا والذائقة العراقية من قضية قدر الحسين. ابتعد تماما عن السيف والقتل والدماء والذبح والسبي وضرب المتون، وتناول قضية الحسين كملحمة إنسانية راقية تدل على التكافل، تدل على البذل، تدل على إكرام الناس، تدل على قوة إيمان الناس. وهذه معاني حقيقة نادر ما يتناولها الشعراء، فلذلك أنا حبيت أن أنقل لكم هاي القصيدة، ورح نسمعها بصوت مروان رحمة الله عليه، هذا الشاعر الرقيق الذي خسرناه وخسرته الشعرية العراقية مبكرا. نسمع مروان بهذه القصيدة الرائعة ونكمل.
قل جدر الحسين ولا تقل قدر الحسين، مع اعتذارنا لمصطفى جواد رحمه الله. للطابخين لحوم الخوف تشبعهم ملامح الله في أفواه من أكلوا، للدارخين مع الذكرى مخاوفهم وهم يدوسون ما خافوا بمن تعلوا. إذ حاول الخوف ألا يطبخوا وضعوا جدر الحسين على الطابوق واتكلوا. ناداهم الجدر في عاشور هل حطب، فدافعوا تحت جدر الشوق واشتعلوا. لما الحصار اشترى منهم منازلهم باعوا وما طرقوا بابا وما سألوا. لكنه الجدر إلا الجدر إذ وصلت إليه حاجتهم ماتوا وما قبلوا. بل كل عام لهم جدر يضاف إلى جذورهم، والكريم الله والرسل.
حياكم الله أصدقائي في مجاز من جديد. أصدقائي، إشقد ما أنت يقولون سامع أنا أو قاري، إشقد ما أنت ما تتعلق بالآخرين وبالأشياء، إشقد ما حياتك وأمورك ماشي. يقولون الشخص القاسي اللي عنده قدرة على أنه ما يتعلق بأهله، ما يتعلق بوظيفته، ما يتعلق بسيارته، ما يتعلق بصديقه، إذا فقده أو فقدهم لا سامح الله راح يقدر يتخلص من ألم فقدانهم بسهولة. زين، هسه هذا الكلام بظاهرة صحيح قد يبدو، بس يا ترى شنو طبيعة هذا الإنسان اللي يدرب نفسه على عدم التعلق بالأشياء؟ شنو قيمة حياته؟ شنو قيمة حياتنا بدون تعلق بدون أنه نحب فلان وما نتخيل حياتنا بدونه. نحب عملنا، نحب أمنا وأبونا، نحب بلدنا، نحب منطقتنا. لو يبدو هذا الكلام شوي كلام مضحك، حرامات صار الكل يتكلم عن الوطن وعن الولاية وعن الأهل والأقارب، يبين أنه هو شخص بطران أو شخص حالم. ليش؟ لأن التكنولوجيا والعولمة سفهت كل القيم عندنا بحياتنا، وخلتنا ننظر إلى كل الأشياء بمنظور يعني كابي، بمنظور كئيب، بمنظور عدمي، وهذا الشيء مو صحيح. علينا أن نعيد إيماننا بالأشياء. المهم، أكو فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي اسمه فريدريك لونوار، هذا سوى عنده كتاب اسمه فن الحياة. يقول يابا أكو فلسفة اسمها عدم التعلق بالأشياء حتى تحصلون على حياة مثالية وسعيدة. وهو طبعا يشرح، يقول يابا عدم التعلق بالأشياء لازم حتى يتحقق هناك نوع من التوازن. علينا أنه نفهم أنه الحياة مو دائما أنت تقدر تحقق بها كل شيء، تاكل وتشرب وتركب سيارة حديثة وعندك كمبيوتر حديث وبيت دبل فاليوم وتبريد وإلى آخره. لا، الحياة بها يوم سهل ويوم صعب. طيب، قابلين يا عم لونوار. وكذلك شنو مفهوم السعادة عندك؟ حب، صحة، حرية، مبلغ مالي ممتاز. يتوجب عليك أن تعرف أن تستقبل الحياة كما تعرض علينا، كما تمنح لنا، بما تنطوي عليه من يسر وعسر. ما تكون أنت متعلق فقط بالأشياء الإيجابية، ما تكون متعلق فقط بالأشياء الحلوة من الحياة. تعرف أنه الفترة السعيدة اللي تنعم بيها موجودة، نعم، لكن عليك أن تعرف أنه أنت ممكن في يوم من الأيام تعلم أن تكون في غنى عنها وتواجه الفترة الأصعب من حياتك، بس على شرط أنه لازم تكون أكو جزء سيء، مو دائما جزء سيء. ولا إحنا حياتنا حقيقة الآن ما قمنا نعرف من يمها ما هو الأسوأ وما هو سيء وما هو الأكثر سوءا، لأن سنة عن سنة نكتشف أنه الأمور بالماضي كانت أفضل. وبنفس الوقت أصدقائي، عدم التعلق بالحياة لا يعني نكران الحياة، لا يعني التقشف، لا يعني رفض الحياة. مو صحيح، ماكو ناس توصل بدرجة من عدم التعلق بالأشياء بأنها ترفض الحياة مباشرة. يوصلون ذولا جماعة لا جدوى، هاي مال إحنا شنو نهايتنا، ما علي من خويا ندرس وعلي من نحصل شهادة وعلي من نبني لنا أسرة وعلي من ننجب، إذا إحنا نهايتنا الموت والتراب. شايفيهم دولة، سامعين بيهم أكيد. لا، حقيقة هذا المنطق أيضا مفهوم خاطئ، لأنه يقربنا من التطرف اللي يقضي تماما ويفني تماما وجود الإنسان، لأنه يعرض إلى الكراهية، يحول إلى إنسان كاره للحياة، كاره للآخرين، وتوصل بدرجة أنه يزدري ويكره نفسه ويكره حتى جسده. شايفينهم ذولا اللي حتى يأذون أنفسهم، لأن يقول لك ماكو رغبة، ما عندي رغبة في الحياة، ما متعلق في الحياة بشيء ما. لكن نفس الوقت علينا مثل ما قلنا أنه لا نحول، يعني سوى لينوار يمدح البوذية، بس البوذيين ينتقلون من عدم التعلق بماديات الحياة إلى ماذا؟ إلى الإنسان، إلى روح الإنسان، إلى جسد الإنسان. يقوم يأذي حتى نفسه، ما يهتم بنفسه، لأنه ما متعلق، ما يتعلق حتى بصحته، وهذا الشيء خطير وليس صحيح. فبالتالي نعم عدم التعلق شيء جيد، لكن ضرورة جدا أنه الإنسان يوازن فيه بما يحمي نفسه من القهر ومن الحزن ومن السقوط إلى هاوية الخذلان إذا خسر جزء من حياته، خسر واحد من أهله أو خسر وظيفته أو خسر جزء من صحته عافاكم الله، بأن يسلح نفسه بعدم التعلق، لكن مو لدرجة أنه يفني حياته. نروح إلى تقرير يحكي لنا عن فلسفة هذا الرجال، وبه نكمل أصدقائي حلقتنا لهذا اليوم. نسمع وراجعين.
فريدريك لانوار فيلسوف وعالم اجتماع فرنسي له العديد من الكتب والروايات. في مؤلفه الرائع فن الحياة يتطرق إلى فلسفة عدم التعلق بالأشياء كطريقة لنيل حياة مثالية وسعيدة. ففي مقالة حملت عنوان التعلق وعدم التعلق يشرح بأسلوب بسيط كيف يكون ذلك، فيقول إن عدم التعلق بالأشياء هو إحدى الوسائل الأساسية لعيش حياة سعيدة، فنحن يهمنا أن يكون لكل منا بيت نملكه وأن نأكل كل يوم عند شعورنا بالجوع. أما فيما يختص بالأمور الأخرى فإن السعادة والشقاء يتوقفان أساساً على عوامل أخرى هي الحب، الحرية، الصحة. لذا يتوجب علينا أن نستقبل الحياة كما تعرض علينا وبما تنطوي من يسر وعسر، فنرضى بفتراتها السعيدة التي ننعم أثناءها أحياناً بمتع نحن بغنى عنها، وبفتراتها الأصعب كذلك التي نقدرها من أجل التنعم بمتع أشد عمقاً. يترى لي إن الفلسفة البوذية التي تعتبر كل شيء خاضعاً للتحول والتغير والحركة الدائمة هي عين الصواب. إنها تؤسس لفلسفة عدم التعلق. علينا ألا نتعلق بما هو غير ثابت، إذ بإمكاننا أن نتمتع يوما بصحة جيدة وفي اليوم التالي بصحة سيئة، أن نكون أغنياء يوما وفقراء في الغد، ولا أحد يسعه أن يضمن ثبات مراتب الشرف والثروة. ثم إن فلسفة عدم التعلق البوذية نجدها في فلسفات العصور القديمة، ونجدها كذلك في تعاليم جميع الأديان الكبرى التي لا تجذب المادة أو الملذات الحسية، بل تجذب التعلق بالمادية والمال. إن عدم التعلق فلسفة لا تحض على التقشف ولا تستوجب ازدراء الماديات، بل تكتفي برفض التعلق بها. فمن الطبيعي أن يشعر المرء بالمتعة إن توافرت له حياة مادية رخية، وكان له بيت وكمبيوتر وسيارة يعملان على أفضل وجه، وإن أتيح له السفر في أوقات الفراغ. المهم هو البقاء في حال من اليقظة وعدم الاستسلام لمغريات التعلق بكل هذه الأمور التي تحت تصرفنا، والتي ينبغي إذا ما خسرناها ألا توقعنا في الحزن ولا تهز نفوسنا، فنحن لسنا عبيدا لها، لكننا ملزمون مع ذلك باحترامها، إذ ليس من العدل أن نترك منازلنا تتداعى أو أن نملك بستانا ولا نعنى باستصلاحه. فاحتقار الماديات مرتبط في الغالب باحتقار الجسد. هذا ولا يعني عدم التعلق بالأمور الفانية كراهية الجسد أو ازدراءه، كما هي الحال أحيانا في بعض التيارات الدينية التقشفية. وحب المرء لجسده والعناية به بشكل صحيح يعتبر من صميم الحياة الروحية ويسهم في ازدهارها.
إذن هكذا أصدقائي نصل معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من مجاز. تقبلوا في نهايتها تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج مصطفى نزار. حتى نلتقي لقاء قريب قادم، نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقت ممتع ومفيد مع حلقتنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.